اختصت به الفرقة التي وقفت على الإمام الكاظم عليه السلام. قالوا نحن نؤمن بالأئمة بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام وانتهاءا بالإمام الكاظم سلام الله عليه. زين، سؤال، لماذا لم تواصل هذه السلسلة؟ لماذا لم تؤمن بالإمام الرضا فيما بعد، الإمام الجواد الهادي؟ تمسكوا بهذه القضية. قالوا أن الإمام الكاظم عليه السلام لم يمت، بل هو ماذا؟ حي يرزق، وهو القائم الذي يخرج في آخر الزمان. وبما أنه حي فلا معنى لإمامة الرضا عليه السلام، ولا معنى لإمامة الجواد ومن جاء بعده. فالمراد من الواقفة هي الفرقة التي انتهت أئمتها إلى الإمام الكاظم عليه السلام. زين، قد يسأل الإنسان ما هو منشأ هذا القول؟ لماذا قالوا بهذه القضية؟ منشأ هذه القضية، وإن كانوا طرحوا أدلة في ذلك الزمن، كانوا يطرحون أحاديث وروايات عن الأئمة ليثبتوا أن الكاظم عليه السلام هو القائم، أن الكاظم هو حي. لكن السبب الرئيسي لقضية الوقف هي قضية مالية. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ينقل هذا النص في كتاب الغيبة، يقول أن أصل القضية أن الإمام الكاظم عليه السلام كما تعلمون سجن فترة طويلة لعلها تبلغ 10 سنوات. طيلة 10 سنوات كان عنده وكلاء على بعض المزارع الصدقات، وهؤلاء كانوا يجمعون الأموال المتعلقة بالإمام. سنة 2 3 4 تجمعت عندهم مبالغ ماذا؟ كبيرة جدا. عندما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام كان عند بعضهم 70,000 دينار. يعني إذا نقارنها بأموالنا هذه الأيام لعلها ملايين الدولارات. بعضهم عنده 30,000 دينار. فعندما جاء الإمام الرضا عليه السلام وطالبهم بهذه الأموال امتنعوا في بادئ الأمر، ما بنعطيك. لما اشتد الضغط عليهم واشتد الخناق قالوا نحن لا نؤمن بإمامة الرضا عليه السلام، هذا أصلا مو إمام. زين، إذا هو مو إمام إذن هو ماذا؟ وارث. افترض أنك لا تؤمن بإمامته، لكن لا شبهة أن الولد يرث أباه. قالوا لا، الأب لم يمت، وبما أن الأب لم يمت وكالتنا نافذة، وعليه فهذه الأموال تبقى بأيدينا. ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت هذه الدعوة فرقة ومذهبا كاملا في ذلك الوقت، يسمى بمذهب الواقفة. زين، قد تسألني هل في هذه الأيام يوجد واقفة؟ الجواب لا، هذه فرقة انقرضت وانتهت. لعله في زمان الإمام العسكري انتهت هذه القضية. فتسألني سؤال آخر، إذن ما فائدة الحديث عن فرقة قد انقرضت وانتهت؟ ليش شاغلنا بالكلام حول هذه الفرقة والواقف الواقف؟ الجواب أن إذا درسنا حركة هذه الفرقة نجد أنها نسخة من جميع الفرق الضالة التي مرت في التاريخ والتي إلى يومنا هذا قائمة. الغرض من تسليط الضوء على هذه الفرقة لكي تعلم أن طريقة أهل الضلال في ترويج باطلهم ماذا؟ واحدة. وكما ذكرنا ولن تجد لسنة الله تبديلا، الباطل هو الباطل لا يتغير. فنحن نريد أن نسلط الضوء على هذه الفرقة لكي نستفيد من هذه التجربة التي عاصرها من؟ المعصوم الإمام الرضا عليه السلام، بحيث لو ظهرت فرق ضالة في هذا الزمان وهي ما شاء الله كثيرة نعرف آلية التعامل معه. نجي إلى المحور الثاني في بحثنا وهي نقطة مهمة، كيف روج هؤلاء الواقفة باطلهم؟ كيف استطاعوا أن يصبحوا بين ليلة وضحاها فرقة ومذهب كامل؟ أصل قضية الوقف بدأ بثلاث: علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد ابن مروان أو مروان ابن زياد القندي، وعلي ابن عيسى الرواسي، فقط ثلاث، هؤلاء أصحاب الأموال. لكن مع الأيام أصبحوا فرقة كاملة، مذهب كامل أصبح. السؤال: كيف استطاع هؤلاء الثلاثة أن في فترة بسيطة جدا اللي هي في حياة الإمام الرضا عليه السلام يتطور الأمر ويصبح فرقة كاملة، بحيث قلنا أن هذه كانت أشد عاصفة على التشيع في ذلك الوقت؟ استخدموا أربعة طرق، أو قل أربعة خطوات. الخطوة الأولى كانت إثارة الشبهات على عوام الناس، وعندما نقول شبهة مرادنا هو تلبيس الحق بالباطل. شوف، في ذلك الوقت هؤلاء أمور بديهية شككوا فيها بحيث عامة الناس اغتروا بها. مثلا من الشبهات التي طرحوها أن الإمام الكاظم عليه السلام لم يموت. عجيب، أعظم جنازة لعلها حصلت للأئمة هي عند الإمام الكاظم عليه السلام، جيء به من الجسر على الجسر من السجن إلى الجسر، نادى المنادي: هذا إمام الرافضة، كشف عن وجهه، جاء الطبيب كشف عن حاله ثم دفن، نادى المنادي: من أراد أن يشهد جنازة الطيب ابن الطيب. كل هذه الأمور شككوا فيها، قالوا: لا، هذا الذي دفن ليس الكاظم عليه السلام، إنما الأمر كان تغييبا إلهيا، مثل ما عبر وقال: شبها لكم مثل ما شبها للنصارى. طبعا الأمر في حد ذاته ممكن هو يعني. لكن الكلام ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ شوف، الناس صدقوا هذا الكلام. أيضا من الأمور التي تمسكوا بها أن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن له ولد، قالوا: إذن هو ليس بإمام، لأن الإمام لا يموت حتى يرى عقبه لكي يكون إماما من بعده. زين، الإمام الرضا لا ولد له، إذن هو ليس بإمام، مع أنه الإمام الرضا لم يمت بعد، بعد عمره طويل. لكن تشوف مثل هذه الأمور شبهت على الناس، فأصبحت الطائفة في مهب الريح على بداهتها. وإذا تجي في هذا الزمن تشوف نفس الشيء، أمور بديهية يشكك فيها وبعض البسطاء يصدقونها. مثل ما أجيب لك مثال: هل هناك أحد يشك أن عدد أئمتنا عليهم السلام 12 فقط؟ في أحد يشك في هذا؟ الآن في هذا الزمن هناك مجموعة من الناس يدعون لا الأئمة كم؟ 13 والثالث عشر موجود في العراق الآن، موجود الإمام 13 موجود الآن وخريج من جامعة بعد مهندس بعد. هل هذا الأمر أصلا يحتاج واحد يفكر فيه؟ لا. لكن تشوف كيف مثل هذه الدعوة البينة البطلان تلصق فيها رواية من هنا رواية آية وتصبح فيما بعد ماذا؟ حقيقة. الآن البعض لعله من أوساطنا يؤمنون بهذه الدعوة. شوف نفس الطريق. فأول خطوة قام بها الواقفة هي إثارة الشبهات على الناس، عامة الناس اشتبه عليهم الأمر رغم بداهة الأمور التي أثاروها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي تسخيف أدلة الغير، الأشياء التي ارتكز عليها غيرهم من الشيعة خصوصا الذين اعتقدوا بإمامة الرضا عليهم السلام سخفوها بحيث يريدون أن يجعلوا إمامة الرضا لا دليل عليها. أجيب لك أمثلة. مثلا ادعوا أن الطائفة لا يوجد عندها دليل على إمامة الرضا عليه السلام، ولكي يثبتوا هذا الشيء وضعوا أحاديث وضمنوا فيها أدلة سخيفة. مثل ماذا؟ مثل صفوان الجمال، هذا من كبار الطائفة من أعظم الناس الذين صاحبوا الأئمة عليهم السلام، ينقلون عن صفوان الجمال هذا المعنى. سأله أحدهم كيف قطعت بإمامة علي بن موسى الرضا، يعني ما هو الدليل؟ شوف صفوان الجمال ما هو دليله؟ قال صليت ركعتين واستخرت الله ثم قطعت بإمامته، يعني دليلي على إمامة الرضا ماذا؟ استخار. مثلا نسبوا إلى الطائفة هذا الكلام أنهم سألوا كبار مشيخة الطائفة فقالوا لا دليل عندنا على إمامة الرضا إلا ما ادعاه أحمد ابن أبي نصر البزنطي، وهذا الرجل هو من عظماء الطائفة لكن في ذلك الوقت كان صغير السن، فقالوا إمامة الرضا تستدلون عليها برواية شاب صغير السن، بالله يقول هذه إمامة؟ فالناس شكوا في هذا الأمر، أصبح الناس يشكون الرضا فعلا إمام أو لا. وطبعا نفس هذا المنهج في هذه الأيام يستخدم. الآن الطرف الثاني الذي يريد أن يثير الشبهات ما يجي يقول لك أنا على حق، يعني ما يجي يحاول يبني حقا يقول أنا على حق وهذه أدلتي، لا، أول شيء يقنعك أنك على باطل يجي يقول أنت شنو هذا التقليد، من وين جايبين قضية التقليد، لا يوجد دليل على التقليد. التقليد قضية فقهية هي مي قضية عقدية، لكن هذا مدخل بعدها تتطور القضية. انتوا والله تدفعون فلوس، لا يوجد دليل على الخمس، من وين جايبين هذا الخمس، هؤلاء يسرقون اموالكم المعممين، وتبدأ القضية تتطور. هل معقول ان رجل يعيش 1200 سنة وهكذا؟ لا يوجد دليل على هذه المسألة، لا يوجد دليل، هذه المسألة مختلف فيها، إلى أن يقتنع الإنسان أنه ما بناه على فراغ، ما عنده شيء. فالإنسان تحصل عنده تراكمات من هذا النوع، فيما بعد ماذا يفعل؟ يقول لهم لا والله أنتم على حق. فهذا المنهج إلى يومنا هذا مستخدم، وهو تسخيف دعوة أهل الحق. لا نفتح الفضائيات، ما نبغى نجيب بعد أسماء فضائيات، هذه الفضائيات تعرفوها بعد. هل يطرحون مادة علمية؟ لا، ما يطرحون مادة علمية. يعني مثلا إذا تكون مسألة خلافية لا يأتون بالمسألة ويقولون هذه أدلة الشيعة، نناقش أدلة الشيعة، هذه أدلتنا. لا، وحدة الرصد والمتابعة. انظر ماذا يقول فلان، انظر ماذا يقول فلان، اضحكوا على فلان، هذا منهج، بحيث يعيشون الإنسان إنه لا والله مو صحيح هذا الشيء. هذا منهج أهل الباطل على مر التاريخ، ابدأ من آدم ونوح نفس الشيء. شوف نوح لما يبني السفينة نفس الشيء، ما ناقشوا يضحكون عليه. فالمنهج الثاني والخطوة الثانية التي اتبعها الواقفة هي تسخيف أدلة أهل الحق في ذلك الوقت. النقطة الثالثة والمهمة هي استغلال المكانة الاجتماعية لرؤوس الواقفة. رؤوس الواقفة الذين أسسوا الوقف كانت لهم مكانة بين الطائفة. يعني لما تجي علي بن أبي حمزة البطائني، هذا كان وكيل للإمام الكاظم عليه السلام سنين طويلة، مو وكيل مرجع، وكيل ماذا؟ إمام معصوم. وزيادة على هذا الرجل كان عالم، مو بسيط، كان عالما وكانت عنده مؤلفات، بل كان عنده تفسير كامل للقرآن الكريم، فكان مقبول بين الناس وكانت كتبه منتشرة بين الناس. لما انتقل إلى الوقف كان يحاج الناس بهذه القضية، يقول لهم وأنا كنتم تعتقدون في أني عالم وأنه عندي كتب، مو أنتم استفدتم من كتبي؟ فهذا الشيء أيضا استكبره الناس، شلون علي بن أبي حمزة ضال؟ هذا الرجل الذي جلسنا تحت منبره واستفدنا من كتبه كيف يكون ضالا؟ هذا لأنهم لم يتبعوا نهج أمير المؤمنين عليه السلام. يا حارث إنك رجل ملبوس، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. أيضا في هذا الزمن نفس الشيء، نفس القضية، فلان افترض قال كلاما واضح البطلان، الإمامة مثلا ليست من أصول الدين ولا من أصول المذهب ولا ضرورة، بعد خلاص ما في إمام، تقول هذا باطل، يقول لك كيف تقول أنت هذا باطل؟ هذا خدم المذهب، هذا أدخل الكثير في المذهب، هذا عنده مدري 70-80-100 كتاب. نفس القضية، تستغل هذه المكانة الاجتماعية، تستغل إذا شخص عنده مكانة علمية مكانة اجتماعية يستغلها لماذا؟ لترويج الباطل. وطبعا الخطأ الأساسي هو من الناس، مثل ما قلنا الأشخاص لا قيمة لها، القيمة لماذا؟ للحق، اعرف الحق تعرف أهله. لا يضرون الأشخاص، هذا اليوم على الحق يوم ثاني ليس على الحق. وإلا في أعظم من هذا الكلام، لا يزال الزبير من أهل البيت، يعني الزبير وصل مثل ذاك المقام، سلمانه من أهل البيت. بعد في أوضح من هذا؟ لا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة هي استغلال القدرات المادية. وبعد أنت تعرف الشيء من ذاك الزمن، ترى مو جديد، القضية ليست جديدة الآن أن يغرى الناس بالأموال. لا، الواقفة هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم اشتروا 5 أشخاص بالمال، الحسين ابن قيامة ومهران، والأسماء ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الغيبة. ثم ذهبوا إلى كبار الشيعة الذين يناطحونهم وحاولوا إغراءهم بالمال. مثلا يونس بن عبد الرحمن هذا من كبار علماء الطائفة، بل لعله من أعظم أصحاب الأئمة عليهم السلام. يونس بعد أن قطع بإمامة الرضا عليه السلام بدأ يعمل على إثبات بطلان دعوة الواقف. هؤلاء كلامهم باطل، أدلتهم باطلة، والطائفة تعرف من هو يونس. فالواقف أحس بالخطأ، فأرسلوا له كتابا وقالوا له الآن إذا أنت آمنت بدعوتنا ضمننا لك 10,000 دينار. خذ هذه 10,000 واسكت، مو لازم تؤمن بدعوتنا، أهم شيء لا تهاجم دعوتنا. لكن الرجل قال والله ما كان لي ذلك. ليش؟ قد سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله. يقول أنا ما أسكت، لو تعطوني أموال الدنيا لا أسكت. ونفس القضية الآن بعد، ما يحتاج نجيب أمثلة، يحتاج أمثلة ما يحتاج، لا ما يحتاج. إلى الآن نفس الشيء، من أراد أن يسكت صوت حق أو يجر شخصا نحو الباطل، أول شيء الشيك على البياض يجيك، يجيك شيك على بياض، يلا اختار أنت كام. فهذه الخطوات الأربعة هي منهج أهل الباطل على مر التاريخ. أنت ترجع قبل الرضا، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا قال له قريش؟ لو شئت أن تكون أغنانا أعطيناك المال، ولو شئت أن تكون أكثر نجاها ملكناك أمرنا. أهم شيء ماذا؟ أن تترك آلهتنا بخير. شنو أجاب النبي صلى الله عليه وآله؟ والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لما تركته. وأمير المؤمنين عليه السلام عنده كلام من هذا النوع، أن المؤمن لا يترك إيمانه لو سقي العسل، لو قتل، لو قطع، لو أعطي أموال الدنيا، لا يترك ولايته لأهل البيت عليه السلام. فعلا واقعا الذي يرى ماذا يحصل في هذا الزمن يصبح دعاؤه الأساسي هو أن يسأل الله حسن الخاتمة. نأتي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع هذه الدعوة؟ وطبعا القضية ليست محصورة في الإمام الرضا عليه السلام، الإمام بالنسبة لنا معصوم وعمله حجة، فالطريقة التي واجه بها الإمام الرضا عليه السلام الواقفة بالنسبة لنا هي درس ومنهج نواجه به أي فرقة ضلال. الإمام عليه السلام استخدم 3 طرق. الطريق الأول هو كشف شبهات الواقفة. هؤلاء الواقفة مثل ما قلنا طرحوا مجموعة كبيرة من الشبهات. الإمام الرضا عليه السلام لم يترك شبهة لا كبيرة ولا صغيرة إلا وأثبت بطلانه، حتى أسخف الشبهات. كان إذا نقل له أي شيء من مقولات الواقفة مباشرة إما يذكر بطلان هذا الدليل أو يكتب كتابا في هذا الأمر. وأكثر من هذا، كان يحث أتباعه، العلماء يعني من أتباع، على مواجهة هؤلاء وعلى دفع باطلهم وعلى تبيان خطأهم، وخطأ هذه الدعوة. أكثر من هذا، الإمام الرضا عليه السلام بنفسه كان يناقشهم ويناظرهم. لو تجمع مناظرات ومحاورات الإمام عليه السلام مع الواقفة ستجدها أكثر من مناظراته مع كل الفرق الأخرى، كثيرة جدا. ليش؟ لما ذكرنا، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن، نعم، نفس الشيء. نحن تكليفنا في هذا الزمن إذا ظهرت البدع، إذا أثيرت الشبهات، إذا صدرت تشكيكات من هنا ومن هناك، دور العلماء وطلبة العلم هو ماذا؟ التصدي لردها ودفعها وحماية عقائد الناس. وهذا الأمر في هذا الزمن مو خاص بالعلماء، أيضا المكلف الإنسان العادي الذي له علم قد يكون مساهما بهذا. كيف؟ أنت الآن مثلا هناك شبهة منتشرة، طبعا أنت كإنسان لست متخصص، لا توجد عندك آليات الرد والجواب، ماذا تصنع؟ الآن ما شاء الله وسائل الإعلام ماذا؟ كثيرة، تستطيع تبحث عن رد مناسب، رد مفحم على هذه الشبهة، هذا الإشكال، وتقوم ماذا؟ بنشره وإشاعته بين الناس، يكون لك ثواب الذي دفع هذا الشبه. فعندما نقول التصدي لأهل البدع، لأهل الشبهات، لأهل الغي، ليس الأمر في هذا الزمن حكرا على العلماء وعلى طلبة العلم، لا، حتى عامة الناس قد يكون لهم دور في ذلك. والعكس، البعض بحسن نية قد يكون مساهما في نشر الشبهات. كيف؟ افترض واحد من داخل المذهب، واحد معمم، شيخ، سيد، قال كلاما غريبا، هذا الكلام باطل واضح البطلان، يجي الشخص ينشر في الواتساب بعنوان ماذا؟ بعنوان استغراب، انظر ماذا يقول فلان. نفس هذا الفعل يعتبر ترويج للباطل، ترى نفس هذا العمل، أنك تنشر هذا الشيء ولو على سبيل الاستهجان، ولو على سبيل الاستغراب، هذا ترويج للباطل. أنت بهذا الفعل تكون قد روجت للباطل. أو قد تكون شبهة مثلا وتقول أحذركم من فلان، لا، ما لم تكن هذه الشبهة وهذا التشكيك متبوعا بجواب عليه لا يجوز لك نشره. ودائما أنا الشباب يعني أبين لهم هذا الشيء، من حيث لا ندري نحن نروج لأهل الباطل. بعض الناس يكون استنكارا، يعني يشوف شخص يعني يتعجب هذا الصدور، هذا القول من هذا الشخص، فتعجبا استغرابا يقوم ينشر في القائمة التي عنده. هذا الفعل ترويج، لعل بعض الناس ضعيف القلب يقتنع بهذا الكلام، تصبح أنت الذي نشرت هذا المقطع لك وزر ضلاله لهذه الدرجة، رغم أنك عن حسن نية. لا، الشيء الثاني هو المهم، أن الإنسان ينشر المقاطع التي ماذا؟ تثبت عقائد الناس، التي تروج للحق، التي تدفع الشبهات. الخطوة الثانية التي اتبعها الإمام الرضا عليه السلام هو التشهير برؤوس الواقفة. الإمام الرضا فاهم القضية، الجماعة أظهروا أنفسهم للناس على أنها قضية عقائدية فقط. والله إحنا عندنا أحاديث واشتبهنا والقضية مجرد شبهة، اجتهد وأخطأ فله أجر مثل ما يقول. الإمام الرضا بيّن، ترى هؤلاء القضية مو قضية شبهة، هؤلاء مشروع ومخطط كامل. غرضهم مو فقط أنهم وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، هؤلاء أغراضهم مادية. من وراء هذا القول وجدوا ماذا؟ مبالغ مالية كبيرة. فالإمام شهر بهؤلاء، أثبت أن القضية ليست قضية مجرد قضية عقدية. وهذا الشيء الذي لا يفهمه البعض في هذا الزمان. بعض الناس قد لعله نختلف معهم في مقام الرد، قد يذكر الرد أن هذا الشخص له مثلا مآرب أخرى. يجيك بعض الشباب من الذين يحسنون الظن يقول لك أتشخصن القضية، ناقشوا الفكرة فقط. نعم هذا مطلوب، وهذا هو المنهج الصحيح، مناقشة ماذا؟ الأفكار. لكن في بعض الموارد لا بد من تنبيه الناس، ترى القضية مو قضية فكرة فقط، مو قضية شبهة طرأت على هذا الرجل أو على هذا الشخص، لا، القضية مشروع كامل. غرضه ماذا؟ ضرب الطائفة، تشكيك الناس في عقائدهم. وإلا بعد في أعظم من الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا أثبت أن هؤلاء عندهم مآرب شخصية. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة والأخيرة، وإن كنا قد أطلنا فاعذرونا، صلوا على محمد وآل محمد. يعني أنا قلت طولت ما حد قال لي خذ راحتك. صلى على محمد. على يلا نختصر ما في مشكلة. النقطة الثالثة هي التضييق الاجتماعي. الإمام الرضا عليه السلام ضيق على هؤلاء في المجتمع. كيف؟ أمر أتباعه الذين يؤمنون بإمامته بأن يجتنبوا هؤلاء، بأن لا يجالسوهم ولا يؤاكلوهم ولا يختلطوا معهم. طبعا الكلام حول رؤوس الوقف. بهذه الصورة هؤلاء أقصوا من المجتمع. هذه عملية الإقصاء تجعل الإنسان ماذا؟ يراجع نفسه. بالعكس، الإنسان مثلا إذا تبنى فكرة خاطئة، طبعا الإقصاء ليس حل. أول شيء لابد أن يحتوى هذا الشخص، يناقش. كلامنا في رؤوس البدع، يعني إنسان رأس من رؤوس البدع مثل هؤلاء الثلاثة. مثل هذا، ترى فرق بين شخص مشتبه جاءته الشبهة، لا، هذا يحتوى، يجالس، يسأل، يناقش، هذا الطريق الصحيح. بعد لا يوجد إنسان معصوم من الشبهة. الكلام حول لا غير مشتبه، الكلام حول المعاند المكابر وجحدوا بها واستيقن. كلامنا حول هؤلاء. هؤلاء الإمام الرضا أقصاه من المجتمع الشيعي بحيث أصبحوا فرقة منبوذة، لا يجالسهم أحد ولا يكلمهم أحد. مثل هذا الجو من التضييق يجعل الإنسان ماذا؟ يراجع نفسه، هل الذي أنا قمت به صحيح أو لا؟ هل المكاسب التي حققتها من وراء هذه البدعة التي روجتها، هل هذه إذا قارناها بالأضرار تحصل يعني مساواة، نسبة وتناسب؟ فيرجع. لذلك كثير من الواقف رجعوا بعد هذا الحصار. نفس الشيء وارد في الروايات عندنا هذا المضمون: من وقر صاحب بدعة لبدعته فكأنه سعى في هدم صاحب البدعة، مو صاحب الشبهة، فرق ترى. صاحب البدعة المبتدع، هذا الشخص لابد أن يضيق عليه بحيث يعرف خطورة هذا الشيء الذي يقوم به. فالإمام عليه السلام استخدم هذه الخطوات الثلاثة، وكانت ثمرتها أن كثيرا من الذين قالوا بالوقف رجعوا إلى الحق وقالوا بإمامته عليه السلام، بل لعل أغلب من قال بالوقف رجع إلا قلة قليلة، على رأسهم هؤلاء الثلاث. فلذلك الإمام شهد لهم بالنار عندما دفن علي بن أبي حمزة. الإمام يقول الآن جاءه من؟ الملكان. سألاه من ربك؟ أجاب الله. من؟ إلى أن يقول من إمامك؟ علي، الحسن، الحسين، الكاظم، ثم من؟ سكت، لم يجب. فالإمام يصف لهم المشهد، قال: فأخرج الملك مرزبة وضربه بها فخرت به في قاع جهنم. أنه عانت، الإمام وصل به الأمر أن يظهر لهم المعاجز والكرامات، لكن هؤلاء كان عندهم عناد، وكان الإمام يستغل كل اجتماع للناس للشيعة لبيان بطلانهم، بطلان عقيدتهم، ولبيان الحق. شوف مثلا عندما جاء دعبل الخزاعي وقرأ تلك القصيدة المعروفة، في آخر القصيدة دعبل لمن أشار؟ لصاحب العصر والزمان. خروج إمام لا محالة. الإمام استغل هذه اللقاء، قال: يا دعبل، تعرف من هذا؟ قال: لا سيدي، أعرف فقط أن لكم قائما في آخر الزمان. عجل الله تعالى له الفرج. فالإمام قال له القائم، وساق نسب الإمام عليه السلام، بين له أنه الرابع من ولده. فكل مجلس كان الإمام يذكر فيه، حتى هذا المجلس الذي هو في الحقيقة مجلس ماذا؟ مجلس عزاء للحسين. حتى الاجتماعات الحسينية الإمام استغلها، وفعلا ذاك المجلس لا نظير له. انت سامع الرواية من أولها؟ يقول لك: كان الشعراء في أول يوم من المحرم عند الإمام الرضا عليه السلام، جلسوا وكل واحد يذكر قصيدة من الشعر. دعبل كان مكروها عند بني العباس لأنه هجاهم أكثر من مرة، فدخل المأمون قال: أريد أن أسمع هذا الشعر. دعبل الخزاعي يريد يسمع دعبل ماذا عنده، وكان يريد الفتك بدعبل. وقف دعبل ونظر جهة ناحية الإمام: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر، عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منن، وبالركن والتعريف والجمرات. ديار من هذه يا دعبل؟ قال: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد. ذي الثفنات، هنا الإمام بمجرد سمع اسم الحسين نادى: واجدا وحسينا. دعبلها استغل الفرصة ويعرف أن هناك اسم آخر إذا ذكره الإمام يجهش بالبكاء. أنت تعرف ذاك الاسم؟ دعبل توجه ناحية المدينة: أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها. بعدش عندك يا دعبلها؟ قال قبور بجنب النار من أرض كربلاء. قبور من هذه يا دعبل؟ إيش حال هذه القبور؟ فصل. قال توفوا عطاش فيا ليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. فصاح الإمام واجدا بعدش عندك يا دعبل؟ هنا المصيبة دعبل بهذا البيت حرق قلب الإمام. نظر للإمام وقد أرخى عيناه بالدمع. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشار شنو تسوي الزهرة؟ ها إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين. بعد دعبل واصل هذه القصيدة إلى أن وصل إلى هذا البيت. وقبر ببغداد لنفس زكي تغمدها الرحمن بالصلوات. الإمام التفت إلى دعبل قال يا دعبل تريدني أن أكمل لك هذه القصيدة؟ قال سيدي أنعم وأكرم، أنت إمامي وتكمل قصيدتي، تفضل سيدي. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة. ويا الإمام وقبر بطوس يا لها من مصيبة. ألحت على الأحشاء بالحرقة. سيدي قبر من هذا؟ قال يا دعبل هذا قبري ولن تمر الأيام والليالي إلا وذلك اللعين يغتالني بالسم. فنادى دعبل وإماما وسيدا. بعد منادي نادت من السماء شنو تصيح؟ وولدا وعليا. فاطمة نادي ما لفت من طوصا صار مدري متى الخطار يلفوا يا أهل الدار. يا طوس ردي من مضى الأرضك بحيله لا تفجعيني بالرضا خلي سبيلش. عندش سيدتي خوفي من المأمون هل فاجر يغيلا. فوضت أمري للعليه الواحد القهار. جواب طوس يالله ردت عليها طوس وصاحت يا حزين. ردت عليها طوس وصاحت يا حزين ابنك يا زهرة اليوم لا تنظري شوفي منازلهم خليا بالمدينة ونوحي عليهم يا زهرة ليل ونهار. اقتربت ساعة المصيبة. ها في مثل هذه الليلة الإمام عليه السلام يجلس مع أبي الصلت الهروي قال له يا أبا الصلت المأمون يدعون الساعة، اذهب معها لكن ابق واقفا عند الباب. قال ليش سيدي؟ قال في هذه الليلة ينزل قضاء الله بي. يا أبا الصلت في هذه الليلة أفارقك. سيدي ماذا أصنع؟ قال يا أبا الصلت قف عند الباب، فإذا خرجت كاشفا رأسي فها أنا دا، لكن إذا خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني. وتوجه الإمام ودخل على ذلك اللعين، استقبله ها بوجه مستبشر منافق بعد. قال له يا ابن عم عندي عنب، وأعلم أنك تحب العنب، وأقسمت ألا آكل من هذا العنب إلا إذا شاركتني به. الإمام الرضا قال له اعفني من هذا، ما أريد عنب أنا. قال أقسمت عليك إلا أن تأكل من هذا العنب. الإمام مر اثنين ثلاثة حتى أجبره ذلك اللعين. قال أتتهمنا بشيء؟ والله تأكل الآن. وفعلا الإمام اضطر لهذا، مد يده وأكل حبة من العنب. ذاك اللعين قال له كل بعد، أريدك أن تأكل كل هذا العنب. قال لقد وصلت إلى مبتغى، لقد نزل بي القضاء. ثم وضع لحافه على رأسه وخرج. أبو الصلت واقف عند الباب، وإذا به يرى هذا المنظر، يرى الإمام مغطى الرأس يمشي ويقع على وجهه، فنادى وإماما. ما كلم الإمام أبو الصلت، ها لحق بالإمام. ما إن دخل الإمام حجرة حتى رمى بنفسه على فراشه، يضع رجلين ويرفع أخرى، يتلوى يمينا وشمالا. سيدي ماذا حصل؟ قال لقد سقاني ذلك اللعين السام. فنادى أبو الصلت وإماما عظم الله أجوركم. وبينما أبو الصلت عند الإمام، وإذا بصبي يدخل الغرفة. قال له أبو الصلت أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أخبرتني كيف دخل. قال أدخلني الذي جاء بي من المدينة. من أنت يا هذا؟ قال أنا إمامك الجواد. عظم الله أجوركم. أقبل إمامنا الجواد ورمى بنفسه على صدر الرضا وهو ينادي وأبتا وإماما. أوصاه بوصايا وعهد بعهده في أمان الله. الله حافظكم من بعدي يا مؤمنون حتى عرق جبينه وسكت أنينه وأسبل يديه ومدد رجليه. العذر منك يا صاحب الزمان، العذر منك يا إمامنا الجواد. حتى فاضت روحه الطاهر. يريد صرخة تصل إلى مشهد. ألا من مناد وإمام، ألا من مناد ومسموم. بعد صفة للإمام. ألا من مناد وغريبة، واصبحت توصف زلازل والخلق كلها بعوين لاجل ابو محمد يا خلاوك زلزل عرش الجليل والاعلام السود من الشراه والخلق كلها بعوي واهتزت السبع العليه وصار بالارض انقلب جابه ابنه يغسله ودمعة من عينهما والله مدد على المغتسل وجاه من السماء بعد وين يدروا هذا الشعر ها لا يا جن حسين حسين ها اتغسل بفيض الدماء خلنا ويا الحسين شي يقول الشاعر ها عادت الميت يحضر لهله هذا يجيب ما يوذاك يغسله هذا يجيب اجفان وذاك شي يسوي يفصله هذا يحفظ القبر وذاك ينزله وينها اوالي والي عاد ما شغت بكربله والله حسين بن سيد الملاش صار طول ثلاث ايام مرمي بالفله
اللهم صل على محمد وآل محمد.